ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الخزانة. وبداية نرحب بضيف الخزانة فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطا. أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله وبارك الله فيكم
وفي هذه الحلقة المتجددة من هذه السلسلة المباركة، يعني
نسأل الله ينفع بها كما نفع بسالفتها.
آمين يا رب. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: ما الكتاب الذي قرأته أكثر من مرة ولماذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا هذا السؤال التفاعلي المقصود به أن يذكر أخواننا المشاركون يذكرون كتابا قرأوا أكثر من مرة، لكن ما الدافع لهم لأجل أن يكرروا القراءة؟ لأن الغالب أن النفوس جبلت على معادات المعادات. معادات المعادات المقصود بها أنها لعادة ثقيلة على النفس، جبلت على ذلك. الغالب أنها الإنسان لا يعيد قراءة شيء ويكرره
قبل ذلك،
يحتاج إلى مبرر. نحن نريد نعرف مبرراتنا، فتختلف قطعا من شخص إلى آخر. ربما كانت مبررات هي في القيمة العلمية للكتاب، ربما كان في أثره على نفسه هو، ربما كان لأنه عزيز عليه جاء من طريق شيء معين. يعني نريد الأسباب، يعني نبغى نعرف الأسباب. هي من باب استكشاف تجارب الناس حتى ينتفع بعض الإخوة السامعين، وننتفع إن شاء الله
جميعا. نعم، بارك الله فيكم. نبدأ بقراءة بعض التعليقات التي وردت من الإخوة والأخوات عبر هذا السؤال التفاعلي. الدكتور خالد الرحيم يقول: كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله، لأنني كلما قرأته عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني قرأته، وكلما قرأته استخرجت فوائد جديدة، وكذلك لسهولته ولسهولة سرد السيرة ويسر العبارة.
ما شاء الله، وصراحة أحسن الاختيار. والكتاب مرارا، والكتاب ترى تكرر مرارا معنا في الحلقات كترشيح من كثير من القراء ولا المشاركون على أنه من الكتب المختارة بالنسبة لهم. هو صحيح، وهذا من الكتب التي تصلح أن يكون مكتبات البيت.
نعم. أيضا الأخ جوليد عبد الله يقول: هذا الكتاب لا أمل من مطالعته وتكراره، لأنه يغرس النفس بعلو الهمة والصبر على التحصيل في إدمان القراءة. فكل مرة أشعر عزم نحو القراءة أقصد بقراءة هذا الكتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم. لفضيلة الدكتور علي بن محمد العمران.
طبعا الكتاب المشوق على اسمه، وقد سبق وعرضناه نحن في برنامج. والشيخ علي يعني ما شاء الله من الباحثين المحققين الكبار المعروفين، وداخل معنا في أحد الحلقات لما عرضنا بعض إنتاجه العلمي جزاه الله خير. وكتاب المشوق هذا يعني شرق وغرب ما شاء الله تبارك الله، وطبع عدد من الطبعات وترجم، ويعني ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله من ينفع به.
نعم، آمين. أيضا الأخ أحمد يقول: كتاب رياض الصالحين، لأني أشعر وكأني في روضة من رياض الجنة.
صدق، رياض الصالحين كتاب مبارك. يقال أنه لا يعرف كتاب كثرت طبعاته بعد القرآن مثل رياض الصالحين، وهذا إن شاء الله يدل على صدق نية صاحبه، وإن شاء الله يتقبل منه رحمه الله الإمام النووي. وطبع عدد من الطبعات وترجم وأشياء أخرى، لكن ما يكاد يدخل منه ترى مسجد وبيت. هذا من الكتب تصلح في البيوت أيضا، وذكرنا هذا المرة الماضية.
صحيح،
وهو كتاب مبارك ويكاد يحوي غالب الأبواب التي يحتاجها المسلم في حياته عموما، ليس في يوم وليلته. نعم، في عامة حياته.
بارك الله فيكم. أيضا حساب يرمز بيتيمة الوالدين تقول: كتاب التذكرة في أحوال الدنيا والآخرة.
التذكرة كتاب كبير عظيم للقرطبي رحمه الله، كتاب من أجل وأنفس ما كتب وأوسع ما كتب، وعموم في أمور الآخرة.
نعم، نعم. أيضا
كان هذا يحتاج له إلى باحث وطالب علم، لأنه مليء بالمسائل أصلا. أيوة، هو طرق المسائل المتعلقة بعلوم الآخرة على الأبواب على طريقة مسائل الفقهاء ورجحان وخلاف ونحو ذلك.
أيضا الأخ حمزة الهريش يقول: كتاب التوحيد وكشف الشبهات للإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وشرحه الدكتور صالح بن حمد العصيمي جزاهم الله خير، والسبب أهمية التوحيد في حياة المسلم.
صحيح صادق، هو كتاب الحقيقة يحتاج طالب علم لإعادة تكراره. هناك كتب لابد من طالب علم أن يعيد تكرارها في السنة مرة، يعني حتى يبقى محفوظه منها ومعلوماته منها، تكون هي له لي يحاول العلم منها يغرف منها منها كتاب التوحيد هذا.
نعم أيضا حساب يقول إنما المؤمنون إخوة، قرأت كتاب العقيدة الواسطية أكثر من مرة لتثبيت وترسيخ المعلومة، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب لفائدة ولتذكار بعض الأمور المختلطة بالعقيدة.
طبعا كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ليس محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب قصده كتاب آخر،
كتاب آخر.
لكن نحن ما نبغى الإخوة يذكرون لنا كتب الدرس، كتب الدرس قطعا ستقرأها أكثر من مرة ما فيها كلام. العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة ونحوها، هذا كله مما يعاد وتكرر لأجل الحفظ، لأجل كثرة النظر فيها ومحاورة الدرس والشرح على أكثر من شيخ أو أكثر من كتاب. كتب الدرس معروفة، نحن نريد غير كتب الدرس أصلا.
نعم أيضا أحمد يقول كتاب الرحيق المختوم،
عاد نفس الكلام. نعم
الأخ سالم بن مبارك يقول كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين،
والله عاد
وأرسل بصورة الكتاب.
أخونا سالم بن مبارك عاد يعني جزاه الله خير، ما أدري يريد روضة المحبين. يعني هو لماذا السؤال، لماذا يعيد تكرار قراءته؟
نعم لم يذكر هذا،
هو ما يستطيع ذكر أظن، والله أعلم.
أيضا الأخت تقول كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله،
طبعا لأنه يذكر بالتوبة عموما، ويذكر إنسان بالأوبة إلى الله عز وجل ومنافع التوبة، ذكرنا هذا قبل ذلك.
صحيح.
وهو كتاب قلت لك كثير من السالكين في بداية سلوكهم لطريق الالتزام والتوبة يتأثرون بهذا الكتاب إذا قرأوه.
نعم الأخ محمد بن حريب يقول أكثر من كتاب، منها المختصر في التفسير الصادر عن مركز تفسير، وذلك لوضوحه واختصاره وروعة العرض بذكر المقاصد والمعاني والفوائد مع جودة الطباعة.
ما شاء الله محمد بن حريب، ما شاء الله. نعم ما شاء الله ما عنده جواب لكتاب واحد، دائما نسأل عن كتاب ويأتينا بعدد من
مجموعة من الكتب.
ولا شك أنه كتاب المختصر في التفسير لأجل الحاجة إلى مراجعة بيان معاني كلام الله عز وجل، فمثل هذا الكتاب إذا جعله إنسان عمدة لأجل اختصاره وجودة بيان المعاني فيه وجودة التوضيح لديه،
وأيضا تنصح به لكل بيت يعني.
تماما وللمسجد أيضا.
نعم وللمسجد أيضا. أرسل بالكتاب الفوائد لابن القيم الجوزية لأنه كتاب ماتع وممتع ولطيف مع جودة
طبعا الفوائد هو على اسمه، فوائد عبارة عن مجموعة من الفوائد جمعها شيخ الإسلام رحمه الله لابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، بس هذا إحنا طالب علم، هو إن شاء الله طالب علم. لأن فوائده علمية.
نعم. يعني تقصد أن يحتاج الإنسان إلى أن يكون يعني
طالب علم حتى طالب علم
حتى
يلمس
هذه الفوائد. أيضا يقول الكتاب الثالث الذي يعني اختاره وأرسله نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء للدكتور محمد موسى الشريف، اختصار متقن لكتاب الإمام الذهبي ويحوي مئات من السير والعبر.
نعم هو كتاب اختصار اختصر فيه كثير، وكتاب الحقيقة أعيد أكثر من مرة طباعته، وخدمه بفهارس تفصيل موضوعية تخدم الباحث والخطيب والمحاضر والتربوي، لأنه أراد تبوب للفوائد المنثورة في هذا الكتاب المطول لما تريده. يأتي مثلا إلى مثلا الدعاء، يذكر لك مثلا منزلة الدعاء وقائع في استجابة الدعوة ونحو ذلك، آداب الدعاء، أدب يذكر لك في داخل الكتاب أين تجد عبارات الأئمة أو قصص لهم، وهو جرده طبعا من الأسانيد مما لا يحتاج القارئ العام، مثل شيوخه تلاميذه ما روى من مرويات ونحو هذا استبعدها، وأبقى على ما يجعل الكتاب حافل بأقوال الأئمة وسيرهم، شيء من السيرة لا بد حتى الاطلاع عليها، والقصص بعض القصص المفيد لهم.
نعم بارك الله فيكم. أيضا دكتور عبد القادر بن محمد الغامدي أرسل يقول كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بسبب الثبات بإذن الله، يسبب الثبات بإذن الله ويعرف الإسلام والتوحيد وطريقة الأنبياء والمرسلين وفيه علم كثير.
نعم صدق، وهذا ذكرنا الكتاب هذا، هذا كتب، هذا كتب درس، كتاب ودرس يحتاج طالب العلم أصلا إلى عادته على الدوام، وحتى أئمة المساجد أنا أنصحهم بإعادة كل من تهم من الكتاب يعيدوه مرة أخرى من باب التذكير، لأن غالبا إذا كان يقرأ عليهم بعد العصر حديث أو شيء يعني قرابة 5 دقائق حتى لا يمكن.
لو كان طالب علم مبتدئ مثلا ينصح به
سيب، هو حتى عامة الناس يصلح تقرأ الباب وتقرأ الآية والحديث، وغالبا هذا آية وحديث، وتذكر المعنى إجمالا لما أراده. طالب العلم يحتاج ما بعد ذلك هي المسائل المستخلصة، الفوائد الموجودة بعد ذلك.
نعم الأخ عبد الإله يقول مسلكيات لإبراهيم السكران، فتح رب البرية لابن عثيمين رحمه الله،
تلخيص كتاب الحموية. نعم.
نعم ويقول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للطريفي،
اللهم صل وسلم عليه. طبعا هذه كتب جميلة جدا، لكن كتاب الشيخ ابن عثيمين أصلا كان شرحا أو كان تلخيصا لكتاب الحموية، وهو يصلح كمدخل للحموية أصلا، هو لخصه لأجل لخص فيه فائدة الكتاب أو خلاصة الكتاب ليكون مدخل إن شاء الله للكتاب الهموية.
هو ذكر كتاب صفة صلاة النبي وفي أكثر من كتاب في هذا الباب الشيخ.
طبعا كتاب الطريفي مشهور وعرفنا به قبل ذلك، ولكن هو أشهرها يعني وعلمها ورأسها كتاب العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو كتاب سيار
نعم.
ونفع الله به وشرق وغرب وطبع مرارا
نعم.
رحمة الله عليه. نبدأ آمين. ولا باقي
بعض التعليقات القليلة. الأخت ماريا أم أروى تقول كتاب منهاج المسلم لا أمل من قراءته، أولا علمني كيف كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا هو هدية من أخي.
نعم والله جزاه الله خير. الموضوع الثاني جيد، لكن الموضوع الأول أثر في حياتها والثاني أثر في قلبها. هو منهاج المسلم للشيخ أبو كزاري حفظه الله وشفاه وعافاه، هو كتاب طبعا سلس العبارة وميسر، هو هذا أيضا من الكتب تصلح القراءة في المسجد وفي البيت أيضا.
نعم. أحمد بن عايد العنزي يقول متن الأصول الثلاثة وأدلتها قرأته كثيرا وسمعته وتشرفت بالحصول على الإسناد من إلى مؤلفه، وسبب كثرة قراءته أنه من الأصول التي حث المشايخ على مداومة القراءة فيها لعظيم نفعها.
طبعا هذا أيضا هذا كتاب درس لا بد لطالب العلم من أن يعيد ويكرر قراءته ومدارسته.
يقول الأخ عزيز 100 من عظماء الإسلام للجهاد الترباني وليس الترابي.
نعم.
أيضا الأخت
هذا كتاب معاصر ذكر فيه ترجمة 100.
نعم. أيضا أرمزت بحسابها الماس الأزرق تقول كتاب كليلة ودمنة لأنه كتاب متميز لا تنتهي فوائده.
والله لا ينتهي عجبي أنا من اختيار هذا الكتاب، يعني هو كتاب لو ما مر عليه الإنسان يعني لعله يكون في عافية منه.
أخيرا عبد العزيز يقول شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب لأنه كتاب قوي ورصين فيه تحريرات وتحقيقات نفيسة، وبالمناسبة أما أنا من متابعينكم من ماليزيا وأنا ماليزي الأصلي. حياك الله يا عبد العزيز.
والله جزاه الله خير، لكن عبد العزيز اخترت كتاب لا يستطيع إلا طالب علم منتهي، هذا كتاب للعلماء كتاب متخصص جدا، نثر فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله شيء من قواعد الجرح والتعديل وراتبهم وطبقاتهم والعلم، شيء عظيم جدا، هذا كتاب جدا، هذا منتهى طالب علم الحديث لا إشكال في هذا.
نعم
وطبعا سيعيد ويكرر هذا الكتاب لكن لا يصح لعامة الناس.
نعم نبدأ إن شاء الله على بركة الله باستعراض الكتب.
بسم الله. هذا عندنا أول كتاب اليوم عبارة عن رسالة ماجستير أخذت في المعهد العالي للقضاء، وهو يتعلق بنوع من أنواع البيوع وهو بيع المزايدة. بيع المزايدة تعرف أنه يعني هنا حتى هو المؤلف وفقه الله ذكر الألفاظ المقاربة لمعنى بيع المزايدة، مثل النيش. النيش معروف أنه يزايد، يأتي هذا يزيد يأتي آخر يزيد وهكذا.
نعم.
وثم هذا الذي يزيد إما يكون راغبا في السلعة أو يكون غير راغب، وكلهم له حكم شرعي يعني. ومثلها سوم على سوم يا أخي يسوم عليه يعني مساوم يزيد عليه ومثلها. طبعا هو عنوان البحث أحكام وبيع المزايدة في الفقه الإسلامي دراسة تطبيقية مقارنة، أراد به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز السعيد وفقه الله أن يجمع كل ما سبق ذكره والأبحاث التي سبقه وقد جمعها من قبل ما كتبت عن بيع المزايدة أو بيع المزايدة ونحو ذلك، وجمع فيها كل ما قاله الفقهاء من كتب الفقه وطعم ذلك بكثير من المسائل المعاصرة، والباب الأخير منه جعله نماذج تطبيقية على عقود معاصرة في عقود المزايدة. طبعا بدأ بتعريفه وبيان أركانه وذكر أركانه وما يحتوي، طبعا كل أبواب تحت فصول، ثم ذكر ضوابط بيع المزايدة وذكر 4 ضوابط مهمة جدا، طبعا جعلها مثل مباحث تحت مطالب، ثم ذكر تطبيقات ونماذج وذكر مثلا حكم الوسيط في المزايدة وله صور ونحو ذلك وأركان بيع المزايدة ونحو ذلك. الكتاب طبع في مجلد من إصدارات دار الميمان للنشر والتوزيع. هذا بحث ماتع أصيل أخذ صاحبه فيه الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى
ما شاء الله،
وهو رسالة دكتوراه أشرف عليها إمام الحرم وخطيبه الشيخ صالح بن حميد، وكان أحد المناقشين فيها الشيخنا العلامة الشيخ يعقوب الباحثين، وقد أثنوا على الرسالة ثانا عاطرا، وهي الحقيقة من إبداعات الإخراج العلمي لبعض ما هو موجود من المواد. أنت أحيانا ترى أن هناك مثل التكرار في طريقة التعليف، قد تكون المادة العلمية يعني أحيانا ربما كانت المادة العلمية مبتكرة، أحيانا تكون المادة العلمية ليست مبتكرة لكن طريقة عرضها مبتكرة.
هذا أسلوب جميل،
هذا الابتكار مطلوب أيضا. ربما كان هذا البحث مرجعه إلى أصول الفقه والفقه وأصول الفقه بفروعه، يعني قواعد الفقهية والفروق والمقاصد وغير ذلك، لكن كتابته بالطريقة هذه التي أخرج بها صاحب هذا الكتاب والذي سماه تحليل النص الفقهي دراسة نظرية تطبيقية، إبداع في الإخراج، حتى يقول أنه بحث عن من سبقه في الكتابة في هذا، لم يجد لا رسالة علمية مطبوعة ولا كتاب قديم ولا بحث معاصر.
تحليل النص الفقهي،
تحليل النص الفقهي المراد به تفكيك عبارة النص الفقهي، تفكيك عباراته حتى يصل إلى أدواته وآلاته ونحو ذلك، أو أحيانا تركيب النص الفقهي إذا كان محتوي على بعض الأجزاء بحيث أنه يستنتج منها من هذا المركب قاعدة أو شيء من ذلك. هو يقول تحليل النص الفقهي من الأدوات التي يحتاجها طالب العلم في صناعته الفقهية، ولا إما كانوا يحسنون ذلك بموجب التلقي، يعني كانوا أصحاب مهارة في الصناعة الفقهية. صحيح دونت كثير من أصول الفقه وقواعده والفروق ونحو ذلك، لكن قليل من يرمي إلى مثلا تحليل العبارات وتحليل، يعني مثلا النص الفقهي مثل الآية، مثلا تحليل الآية حتى تصل إلى مضامين معينة، الأدوات المستعملة في استنباط العلماء لهذه الآية، ألفاظها معانيها ونحو ذلك، التراكيب الأقيسة الموجودة في هذه الآية أو نحو ذلك، تحليل النص بهذه الطريقة. يقول إنه ما وجدت أحد كتب في هذا، فكتب هذه الإبداع جزاه الله خير في هذا الكتاب الذي طبع في مجلدين من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة،
ما شاء الله،
أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز السعيد، وهي رسالة الدكتوراه طبعها في مجلدين. طبعا هو بدأ في مسألة معنى التحليل والنص الفقهي ثم ما معناه وتركيبه ونحو ذلك، ثم جاء إلى مسألة المقومات اللي الملكة العلمية تحصيلها، وكيف يكون العلوم التي يحتاجها طالب العلم يكون ملكة التحليل للنص الفقهي، وذكر حوالي 9 علوم، وهذا من الأبواب المهمة جدا طالب العلم الاطلاع عليها. ثم بدأ جعل الكتاب 4 أبواب، الباب الأول كان في المدونات أو مدونات النصوص الفقهية، وذكر عندنا أبواب منها آيات الأحكام، فصول آيات الأحكام، حديث الأحكام، أقوال الصحابة، أقوال التابعين والأئمة وهكذا، وتحت كل مباحث، يعني مثلا آيات الأحكام يأتي مثلا إلى خصائص آيات الأحكام، القياس آيات الأحكام، معرفة آيات الأحكام، مضان آيات الأحكام أين هي وهكذا.
جميل.
وهكذا في بقية الأبواب. ثم تطرق إلى أدوات تحليل النص الفقهي، ما هي الأدوات التي يتملكها، مثل أدوات معرفة الدلالات اللفظية، هذه جدا مهمة، السياق ونحو ذلك والقرائن ونحو ذلك. وختمها بباب كان آخر الباب عبارة عن ضوابط تحليل النص الفقهي، وخلص إلى مجموعة من الضوابط وفوائد وثمار تحليل النص الفقهي، وذكر عدد من الفوائد، وكان هذا آخر بحثي. والكتاب ضخم جدا، حوالي 1250 صفحة، ومراجعه ثرة أكثر من 500 صفحة مرجع تقريبا، والكتاب من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة. هذا أيضا بحث ماتع له، أراد به استنطاق حياة شيخ الإسلام تيمية في تكوينه العلمي والفقهي. شيخ الإسلام تيمية مما عرف به كثرة فتاوي، مماثتها للواقع، علاجه لكثير من قضايا ونوازل المسلمين المعاصرة له بالنسبة له، وكان مرجعا لأهل الإسلام في فتاوى، حتى العلماء والقضاة يرجعون إليه ويأخذون بقوله. قوة هذه الفتاوى وجعلها تنتشر، وجعلها إلى اليوم الناس يستفيدونها بعد 700 سنة تقريبا. ما هذا الذي طبعت به؟ أن أصل التكوين عند شيخ الإسلام من الأصل كان هو له آثاره في النهايات، وهذا طبيعي، أن دائما النهايات تراها مرآة للبدايات، بحسب ما تكون بدايتك بحسب ما تظهر النتائج والآثار في النهايات، هذا طبيعي. أراد أن يستخرج العناصر في قوة فقه شيخ الإسلام تيمية، سواء في جانبه التنظيري أو في جانبه التطبيقي، وهو المراد بقوله بين فقهين، هذا عنوان الكتاب، ابن تيمية بين فقهين، يعني الفقه التنظيري والفقه التطبيقي كلاهما، تأملات كاشفة في مضامين فقه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. جعل عدد من المراقيم، المرقوم الأول كذا، ذكر ابن تيمية في الصغر كيف أسرته كيف كان، ثم بعد ذلك جاء إلى مركزيات النصوص في فقه ابن تيمية، وهو أوسع مبحث عندنا في الكتاب قرابة 60 صفحة، وهو من أنفس ما في الباب،
ما شاء الله.
وفي الأخير ذكر مثلا ابن تيمية في جبة العقدي، وكيف آثار، يعني كيف آثار مسائل الاعتقاد على الفقه، كلامنا الآن في الفقه الآن. وفي الأخير، وهو باب مهم يحتاجه كل طالب علم وعالم لأجل مسألة التعبد، هو ابن تيمية في المحراب، رائع جدا. كيف كان كيف كان فقه شيء يعني كيف أثره في عبادته هو، وكيف كيف أثر العبادات على فقه كيف يكون، يعني هذا على هذا وهذا على هذا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز السعيد وفقه الله من إصدارات دار الميمان بالرياض. الكتاب جميل أنصح به طلبة العلم، هذا مما ينصح بقراءته. هذا سلمك الله أيضا مجلد لطيف جدا، هو الكتاب الأصل مشهور، وهو كتاب منهج السالكين ومنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مشهور الكتاب وسيار الكتاب، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري وحققه عن نسختين خطيتين، منها نسخة خط المؤلف وأخرجها وأبردها وخد. لكن ما الذي حصل في هذا الكتاب؟ لأنه هذا ليس عنوان الآن. هذا الكتاب عنوانه الجامع بين منهج السالكين اللي هو السعدي ونوازل المعاصرين، جمع بين كتابي منهج السالكين وتوضيح فقه في الدين تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، والجامع في فقه النوازل تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ومعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله. الشيخ صالح بن حميد حفظه الله أراد أن يجمع النوازل الفقهية التي خرجت في الأبحاث العلمية في البحوث المحكمة في الرسائل العلمية في مجاميع الفقهية قرارات ونحو ذلك، جمعها وجمع كما هائلا منها. ثم بعد ذلك اقترح عليه أنه بدل أن يخرجها كما هي، يعني أراد أن يصوغها بدل ما هي قرارات أو نتائج علمية كأبحاث وخلاصات، لا أراد أن يجعلها كمتن فقهي يعني تخرج على طريقة وصياغة المتون الفقهية المعروفة. فاقترح عليه بدلا أن تخرج في متن واحد كذا حتى لا يكون الكتاب ناقص، أن تدمج ضمن كتاب مختصر فتكون مثل التذييل عليه كذا، فيكون عند القارئ ما كتب في الباب تأصيلا للمسائل القديمة وما وعنده المستجدات للكتاب. فجمع بين هذا وهذا، يعني جمع الأصل، جعل الأصل ومنهج السالكين وزاد عليه النوازل المعاصرة في القضايا الفقهية للأبواب المطروقة. وهذا الجامع خاص بقسم العبادات فقط، والذي اعتنى بالجمع ورتبه ونقحه أو من أصح قام عليه واعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز السعيد، والكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دبل ابن الجوزي. لكن لاحظ معي أنا بس الإخوة إن شاء الله يشوفون هذا، لاحظ معي هذا الآن كل إضافة موجودة من النوازل الجديدة والمسائل المعاصرة فإنها توضع تحتها خط. شوف الخط أنت واضح عندك يا أبو جامل، لكن ما أدري الإخوة واضح ولا لا؟
واضح أنا تحتها خط.
حتى في الهوامش طبعا حافظوا على هوامش المحقق الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري
ما شاء الله،
لأنه هو الهوامش تابعة لخدمة المتن اللي هو منهج السالكين، لكن الهوامش اللي هي تابعة للنوازل والقضايا المعاصرة أيضا جعلوا تحتها خط حتى تتميز أن هذه من الإضافات الموجودة، والكتاب والمسائل مرقمة كما ترى، والكتاب كله بهذه الطريقة. لاحظة إن كان في الديارات تحت خط، إن كان في الهامش وإن كان في الأصل، وفقهم الله.
نعم نستأذنك شيخنا، هو معنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز السعيد الباحث في العلوم الشرعية. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله، حياكم الله جميعا وفقكم
الله. حياكم الله دكتور. ونشكر لكم ونبارك لكم هذه النتاج العلمي وهذه الكتب النافعة إن شاء الله.
حسنات رزقنا إياكم إخلاص.
حياكم
الله. بعد لوحة بارك الله خير على هذا البرنامج الموفق.
حياكم الله دكتور خالد، ودنا تحدثنا في البداية عن يعني فكرة هذه الكتب ويعني الفائدة المرجوة إن شاء الله.
والله يا شيخ الحمد لله توفيق الله عز وجل، الحمد لله عز وجل على توفيقه وتقديره، وهذا يعني من تمام يعني توفيق الله للعبد الفقير بأن يعني هيئ أو جعل أنه يكتب مثل هذه الكتابات، وأحسب وأرجو أن تكون فيها نفع للمكتبة الإسلامية ولطالب العلم.
ما شاء الله.
الأمر اللي يعني جعل يكتب مثل الموضوعات هو عنايتي حقيقة وحرصي كما هو حرص كثير مشايخي وزملائي وأترابي بقضايا المنهجية التي تبني طالب العلم وتفقه وتؤسس عند الملكة الفقهية. فالكتابات المنهجية بذاتها أحس أن هناك قليل جدا من كتب فيها، وإن كانت حقيقة مبثوثة في كلام عن العلم المتقدمين وتحدثوا عنها بشكل كبير وواضح، لكنها لا تبرز على أنها منهجية، إنما تكونها ضمن ويذيلون بها ويذكرون كفوائد ونحو ذلك. ولذلك كان حاولت أن أنشغل بقضية ما يبني هذا النوع من الكتابات المنهجية، وخاصة كتاب تحليل نص الفقهي قد يكون هو الابن المدلل المحب لذلك كوني يعني غير دكتوراه، لكن لأني أحب هذا الكتاب وأحب كذلك أخي وإن كان متأخرا يعني قبله هو كتاب توصيل بحث المسائل الفقهية لأني عشت معه من أيام المرحلة الثانوية تقريبا وأنا أفكر في هذا الموضوع وأحاول أكتب وأجمع وهكذا فحتى اجتمعت الأمور ويهيئ الله لي شيخنا الشيخ خالد بن حمد حفظه الله تعالى وأيدنا على كتابة هذا الموضوع
طيب. الشيخ خالد
جزاكم الله خير الشيخ
خالد مساك الله بالخير
حياكم الله
والله نحن نتشرف الليلة بمداخلتك معنا وسعداء جدا بمداخلتك طبعا مما لا يعرفه الإخوة أنك أمس كنت تقهوى عندي ذاك الله خير
طبعا أكرمك الله
طبعا يا شيخ خالد كتاب الجامع هذا مكتوب قسم العبادات اللي فهمته الآن أنه هناك قسم المعاملات وما بعده من الأبواب ولا لا يا شيخ
نعم شيخنا الآن شيخ صالح يشتغل حفظه الله تعالى على يعني صياغة الجزئيات من النوازل ثم بعد ذلك يتم حالته على الخط المصنعي صح التعبير صياغتها متنية بعد الرجوع إليه ومشاورته وضعها في مكانها المناسب إن شاء الله
ما شاء الله
ثم إصدارها بحولها
جميل طيب يا شيخ بالنسبه لتحليل النص الفقهي تقول ابنك المدلل يعني كيف طرأت لك الفكره يعني فين جاك يعني عطنا اصل الفكره كيف جاءت يعني لا تقول لي رؤيا لا تقول رؤيا في منام ولا
الله المستعان لا هي الحقيقه يعني سبب هو اني انظر في كلام اهل العلم واشوف عنايتهم بالنص تنطلق على كشف المعاني وعلى الاستنباط منه هناك مرحله يزاولها العلماء وموجوده حقيقه وهي قضيه ما بعد كشف المعاني وما قبل الاستنباط وهي مساله يحدث فيها العلماء حديث وكلام عن النص وعما يحتف به وعن ربط النص ببعضه ورد النص الى كليات اخرى من نصوص اخرى فقلت هذه المرحله مرحله لم تخدم كمنهج ومنهجتها فلما تأملت وجدت أن منهج تحليلي وخاصة عن شيخ سامتونيا اتصلت به كثيرا في قواعد المرانية وغيره من تقريرات الفتاوى تجد أن هذا بارد عنده جدا وظاهر بشكل كبير قلت يعني في تقديري أن هذا يحتاج من يخدم هذا الموضوع ويكون يقرب بقواعد وضوابط وأدوات يهيئ مهارة للمتفقه ويكتب منه الفقيه في قضية دراسة وطرح المسائل العلمية أو خاصة النصوص العلمية والنصوص الفقهية هي قسمين نصوص فقهية شرعية وهي آيات الأحكام حديث الأحكام واجتهادية وما صدر عن العلماء المجتهدين من بعض القضايا والمقولات والنصوص فالقواعد تقوى الأئمة الأربعة تقوى الصحابة قبل ذلك والتابعين ونحو ذلك طيب على الأدوات التي تتعلق باستخدامها في أثناء تحليل هذه النصوص والطرائق التي تتخذ ثم بعد ذلك تكلمت كما ذكرت حفظك الله تعالى
جميل.
عما يتعلق بالروابط ثم الفوائد
أحسنت لك الله خير بس يا شيخ لو أردت تقريبه لطلبة العلم ليكون يعني اصلا في الباب انت تعرف شيخ بعض مثل هذه الكتابه المبتكره في الاسلوب لو انها اختصرت في كتاب بحيث انه في الدورات او نحو تكون هذا كفكره يعني ان كانت فكره انا نقترح بس عليك ان شاء الله انت ادرى بها يعني ابرو بجدتي
لا موجود احد في احد الاخوه جزاه الله خير يشبه تبنى هذا الموضوع باصدار حقيبه تدريبيه
جميل.
لطلاب العلم عن موضوع التحليل
طيب ايش المبشرات يا شيخ خالد مثلك يعني القادم من المبشرات
والله انا متطفل حقيقه على المكتبه الاسلاميه انا لا نعبث كما يقال اني اتطفل على موضوع يتعلق بابن تيميه والقانون الحنبلي وهو قضيه اثر الفقه الحنبلي على شيخنا وتاثيره في الفقه الحنبلي
ما شاء الله
شغال الان في شيء منها جمع في بعض الاشياء وصل عندي يسر
امين الله يسهلك الله
بارك الله فيك احنا كان بدي عندي استوضاح بس بسيط من فضيله الدكتور بالنسبه للكتاب الخاص بشيخ الاسلام ابن تيميه يعني سبب التاليف في هذا يعني الموضوع
شيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى من الشخصيات التي تحتاج الى دراسه حقيقه صحيح. وهذا ليس نداء من يعني من متخصص محب للشيخ الاسلام بقدر ما هو نداء من غير المسلمين كذلك في دراسه الشيخ الاسلام ومعرفه هذا الرجل ما لديه من كنوز وقوه وفهم استيعاب الوقائع والاحداث فهم للشريعه وفقه التشريع عموما. ابدا الكتاب انا اسمع الشيخ الاسلام مرحله مبكره ليست يعني من ايام المرحله تقريبا ثالث ثانوي الى ما بعد الجامعه الى الوظيفه وانشغالي به فرايت ان الشيخ الاسلام عنده شيء من الامور التي تكون حقيقه بعض المحاور المهمه في الفقه التنظير وفقه التطبيق. حبيت ان ابرزها في محاور وفي مباحث لعلها توعي، الكتاب ترى ليس في كلام كثير انما هو فواتح ثم ياتي كلام شيخ الاسلام نفسه منصوصات شيخ ابن تيميه في هذا الباب، وارجو اني قدمت او قربت بعض الافكار او بعض المباحث لطلاب العلم، وانا ما زلت اقول انا في حاجه الى التسديد والتصويب من الاخوه من مشايخي واترابي وطلاب العلم عامه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز السعيد الباحث في العلوم الشرعيه.
شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الخزانة، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك.
نواصل وإياكم شيخنا في التعليقات الواردة إلى موقع الفيسبوك عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: ما الكتاب الذي قرأته أكثر من مرة ولماذا؟
نعم.
يقول الأخ: أجمل كتاب أو أجمل الكتب تحفة وأداء هي كتب الإمام ابن الجوزية، والكتاب الذي يشدني هو كتاب صيد الخاطر.
والله صيد الخاطر هو لابن الجوزي مو شيء ابن قيم الجوزية. نعم. صيد الخاطر، طبعا صيد الخاطر هو على اسمه صيد الخاطر، يعني أشياء كانت تمر بخاطري من قضايا طبعا علمية ونكات علمية وتعليقات على بعض القضايا أو مجاوبته لشيء ودفعه لبعض الإشكالات أو نحو ذلك. والكتاب الحقيقي يتبع به أيضا طالب العلم اللي يحسن اقتناص الفوائد.
نعم. أيضا الأخ شوقي يقول: قرأت كتاب أعلام السلف للشيخ أحمد فريد.
هذا كتاب معاصر. نعم. كتاب معاصر هو قرأه. نحن نتكلم عن كتاب يعني يحتاج تكراره، وسبب التكرار لماذا.
أيضا الأخت علا محمد تقول: كتاب لا تحزن، فيه كثير من المواقف التي تمر المفيدة، وكتاب مدارج السالكين وخاصة أبواب الصبر والرضا.
طبعا هذا لابن القيم رحمه الله، والأبواب التي ابن القيم تكلم عنها هي مدارج السالكين عظيمة جدا، لكن عاد برضه أيضا تحتاج إلى واحد صاحب يعني يجمع بين عدد من العلوم حتى يفهم كلام شيخ ابن القيم رحمه الله.
نعم. الأخ أوس يقول: الكتاب الذي قرأته 11 مرة هو كتاب الفوائد لابن القيم.
ما شاء الله. وأيضا مر معنا. نعم.
الأخت أم عبد الرحمن تقول: الرحيق المختوم ممتع ومفيد ويتحدث على خير الخلق.
نعم، على خير الخلق.
على خير الخلق عفوا.
عن خير الخلق طبعا هو في السيرة النبوية. نعم، مر معنا.
أيضا يقول عبد رياض الصالحين يقول: كتاب التفسير الإحاطة بتفسير
التفسير. هذا كتاب يعتبر غاية في عند طلبة العلم إذا اعتنوا بالتفسير، يعني المختصين بالتفسير أو طلبة العلم، وهذا الكتاب مما يحتاج إلى مراجعته يعني بين الفين والفين لطلبة العلم. طبعا
أم أنس تقول: الكتاب العبارات للمنفلوطي ووحي القلم للرافعي نظرا للأسلوب الراقي الجذاب.
يعني هذا باب موت على أدبية.
أيضا أبو عبد القادر يقول: كتاب الفوائد لابن القيم
كذلك.
يقول: لو كان ثمنه مليون ريال لكان في حقه قليل. أيضا الأخ يقول: هناك أكثر من كتاب، لكن الكتاب
ليس أنفس كتب ابن القيم رحمه الله.
سبحان الله.
نعم.
أي كتب يا شيخ ترى الأنفس يعني؟
لا، لابن القيم كتب أنفس منها، هو تعنى لها وحربرها. الفوائد عبارة عن صيد الفوائد يعني. نعم.
أيضا أخت سامية تقول قرأت أكثر من كتاب، لكن الكتاب الذي قرأته أكثر من 3 مرات هو القرآن في محاولة لفهم عصري للدكتور مصطفى محمود.
يعني هذا هناك تفسير قرأته لمصطفى محمود؟
ما أدري، هو تقول هو القرآن في محاولة لفهم عصري للدكتور مصطفى محمود.
طبعا ما ذكر الكتاب أنا.
نعم. لا
نعم. القرآن يعني نحن ذكرنا هذه، لكن إذا كنا قلنا كتب الدرس العلمي يحتاج تكرار، القرآن يبقى طول الحياة يعني.
نعم هو الأصل.
نعم.
أيضا زكريا يقول مفهوم العالمية للعالم للعلامة الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله.
رحمه الله كتبه حقيقة يحتفى بها، وهو كان عالم جليل وتوفي رحمة الله عليه متأثرا بالمرض يعني مرض السرطان، وترك مجموعة يعني طيبة من الكتب، كثير منها يجمع بين الجانب الإيماني التربوي وجانب التقعيد الأصولي العلمي، وكتبه متميزة خاصة نظرته كان يتطرق إلى القضايا والمسائل بنظرة فريدة مع على اسمه.
سبحان الله. الأخ مسعود فتحي يقول طالع البشرى وجوهرة التوحيد.
كان الشيخ الشاهد البوشيخي حفظه الله يقول أمير طلابي فريد وفريدة، يقصد فريد هذا الشيخ فريد
أحمد
الأنصاري. نعم. ويقصد فريدة فريدة زمرد دكتورة باحثة مجيدة لها عدد من المصدرات، لعل إن شاء الله نعرف ببعض بإذن الله. قال أمير طلابي فريد وفريدة.
ما شاء الله. أيضا الأخ مسعود فتحي يقول طالع البشرى وجوهرة التوحيد الموافقات للشاطبي.
طبعا الموافقات الشاطبي نعم كتاب أصولي يعني عظيم جدا، جوهرة التوحيد من متون الأشاعرة المعروفة كتب الأشاعرة ونحو كتاب موافقات يحتاج طالب علم منتهي أصلا، إلا أراد لو أراد المتوسط أن يقرأ كمدخل له فليأخذ كتاب تهذيب الموافقات للشيخ محمد حسين الجيزاني، والكتاب هو مطبع في مجلد اللطيف جميل جمع فيه خلاصة كتاب الموافقات، والموافقات كتاب عظيم جليل كبير يعني يحتاج طالب علم منتهي يقرأه.
نعم. أيضا مشاركة تقول كتاب الإنسان ذلك المجهول يختصر تجربة الإنسان مع ما صنعت يده.
الحمد لله رب العالمين. أنا أتكلم يا جماعة عن كتاب كرر أكثر من مرة وسبب التكرار، أما مجرد قراءة فالقراءة كثيرة يعني.
نعم. أيضا هناك مشاركات تقول كتاب الرحيق المختوم
كرر،
وكتاب الوابل الصيب وطريق الهجرتين لابن القيم.
كلاهما طبعا كلاهما كتاب، الوابل الصيب ابن القيم وكتاب أيضا طريق الهجرتين كتاب عظيم. الوابل كذلك، الوابل الصيب ترى في فضائل الأذكار وبيان معانيها والأذكار نحو ذلك ومسائل حولها.
نعم.
كتاب جليل من أنفس ما كتب وأوسع ما كتب في الأذكار. وطريق الهجرتين كذلك كتاب جليل جدا فيه من باحث وقضايا تطرق إليه ابن القيم رحمه الله ما لم يتطرق فيها حتى في كتبه الأخرى، وكتاب جليل ويحتاج إلى اختصار واختصر أيضا ترى هذا الكتاب.
بارك الله. نواصل وإياكم إن شاء الله.
طيب هذا سلمك الله رسالة علمية تكلمت عن جانب مهم وهو جانب المصطلحات واستعمالها. أنت تعرف يا شيخ.
نعم.
إنه قضايا المصطلحات من القضايا اللي حصل عليها اعتراك، كثير من المصطلحات خاصة المولدة منها أحيانا تحمل معاني ومضامين غير مقرر شرعا، وإن كانت في ظاهر أو في بعض ما تحمله شيء مقرر شرعا. فعندنا مصطلحات نقية وعندنا مصطلحات مشوبة وعندنا مصطلحات ليس فيها شيء من النقاء. الإشكال في المشوبة، أما غير النقية اتركها.
نعم.
المشوبة إشكالها أنها ربما كانت لأجل دورانها في الكتب أو على الألسن وفي الأبحاث وغيرها يظن سلامتها من الدخيل. طيب هي تحمل مضامين أحيانا غير شرعية أو مخالفة لبعض القضايا الشرعية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن سعد بن نمر العتيبي وفقه الله أراد أن يأتي بضوابط وقواعد لمنهج أهل السنة في قبول المصطلحات المستحدثة. طبعا مقصود المصطلحات المستحدثة، أما المصطلحات اللي جاءت في الشرع اللي كتبه السنة لمصطلح النفاق والكفر والشرك والإيمان هذه مفهوم معروفة. لكن هذه المصطلحات المستحدثة هل تكون مقبولة أو لا، وإذا كانت خيطا تقبل أو لا؟ هو أراد في هذا الكتاب الذي جعل عنوانه ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة، أراد به ذكر ضوابط لقبول هذه المصطلحات المستعدة متى تقبل أو لا. طبعا ذكر في المقدمة معنى المصطلحات ونشأة المصطلحات وتاريخية تداول المصطلحات ونحو ذلك وعناية علماء المسلمين بمثل ذلك، ثم ذكر بعد ذلك عدد من الآثار السلبية المترتبة على الاستعمال الباطل لهذه المصطلحات وهي مهمة جدا الوقوف عليها والاطلاع عليها، ثم بدأ يذكر لك ضوابط الاستعمال المصطلحات، ذكر كل ضابط في فصل كامل جعله ذكر يمكن ثلاثة بس في ثلاثة ضوابط كبرى تحت كل ضابط منها قواعد صغرى تحتها تندرج تحتها.
جميل
جدا. أو الكتاب مفصل ويقول لك نماذج نماذج ممن استعمل استعمال استعمل من بين استعماله أو ممن أساء في استعماله ونماذج مع المحاكمة وبيان ما فيها من الخلل. والباب الأخير جعله نماذج تطبيقية لأربع من المصطلحات مختلفة المشرب. فجاء بمصطلح فلسفي ومصطلح كلامي ومصطلح صوفي ومصطلح من الفكر المعاصر وهو مصطلح المجتمع المدني وبيان ما فيه من الخلل. والكتاب في مطبوع في مجلد من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة وهو عبارة عن رسالة علمية قدمت في المغرب قدمها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز النيرات. أخونا الشيخ عبد العزيز النيرات أراد في هذا الكتاب أن يستجلي أنواع القراءات الموجودة في الفكر المعاصر ممن يزعمون أنهم يبحثون عن نهضة الأمة يسمى النهضويين. اليوم كلهم كتبوا في أسباب النهضة أسباب الانتكاسة عوامل النهضة آثار النهضة ونحو ذلك.
نعم.
كلهم لما رأوا أن الأمة لا يمكن تنقطع عن ماضيها وعن تراثها القديم احتاجوا إلى إعادة قراءة القديم. لكن كل قرأ التراث بنظرته هو. فجاء عندنا النظرة المادية النظرة الماركسية أو المنهج الماركسي.
نعم.
النظرة التاريخية النظرة العقلانية وأنت ماشي
بحسب ما قرأ هو
كل سار يستنبط من التراث ما يريد ويقرأه على هذا ثم يسفل ما سواه. فظهرت عندنا نماذج من القراءات للتراث مبنية على الخلفيات والعقائد التي أراد هؤلاء تسليطه على هذا التراث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز النيرات أراد بيان مناهج هذا عنوان الكتاب مناهج قراءات التراث في الفكر النهضي العربي. طبعا الكتاب طبعا العنوان له تكملة هنا لو شوف إشكالات ونماذج هذه تكملتها إشكالات ونماذج.
جميل.
الفكر النهضي يعني من كتبوا في أبواب النهضة في علم النهضة أراد أن يستجلي هذه القراءات والكتابات فيها ويأتي في كل واحد يأتي بطريقة هذه الطريقة الفلانية المنهج الفلاني بعض رموزه وأحيانا يستتبع الناحية التاريخية لظهور المصطلح أو الطريقة والمنهج لبين أن أول من أظهره وأشهره وهو رأس بالباب فلان. يعني مثلا حسين مروى يذكر أنه هو أشهر من نشر النظرة الماركسية أو المنهج الماركسي في قراءة التراث هو مثاله من تبعه على ذلك ونمى فكرة ثم هو يرد عليهم في كل منهج من هذه المناهج وجعل هناك في الأخير ضوابط لمناهج أو لطريقة قراءة التراث حتى نخرج بإسلام النقي. أما إسلام يعبث به كل يستخرج إسلاما بحسب قراءته وأفكاره وخلفياته التي نمى عليها هذا لن يكون عندنا إسلاما نقيا. الكتاب من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث وفقهم الله
جزاهم الله.
هذا سلمك الله أيضا بحث بادخ وهو بحث عصري يحتاج إليه جدا لأنه يتكلم عن شيء ما زلنا آثاره السلبية ما زلنا نتجرع مرارتها وهو أحد المراكز الاستشراقية الكبرى في أمريكا مما يعول على صانع القرار سواء القرارات السياسية العسكرية المدنية لأنه مركز ضخم جدا هو أسس بعد الحرب العالمية الثانية عام 1367 تقريبا.
نعم.
ثم سار كان يمول ثم استقل بعد ذلك لكنه ما زالت له قوة حتى أنه من أشهر المراكز البحثية وخرج سار بعد أن كانت تقاريره تخرج على جهة توجيهات عسكرية أو نحو ذلك صارت تخرج على جهة غير عسكرية تناولت جميع القضايا المجتمعية المدنية التعليمية وانت ماشي يعني.
نعم.
لكن كلها في دراسات استهدفت العالم الإسلامي بالأصالة وغيرها بالتبع. طبعا هو القصد منه بيان كيف أولئك يفكرون فينا وكيف يقدمون الخطط والتوجيه والإرشاد لصانع القرار حتى يتقرى في أشياء قضايا معينة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن داثر وفقه الله وأستاذ بالجامعة الإسلامية كتب هذا البحث الماتع الذي هو بعنوان مؤسسة البحث والتطوير راند مؤسسة راند وموقفها من الدعوة الإسلامية دراسة وصفية تحليلية نقدية في الاستشراق الأمريكي الجديد. هو قال أن الاستشراق القديم انتهى من بعد الحرب العالمية الثانية وبدأ استشراق جديد والاستشراق الأمريكي بالذات ويحتاج إلى التفصيل لأنه دراسة المراكز وراند هو من أشهر المراكز عندهم وأكثرها إثراء للساحة بالنسبة لهم. قال وجدت أنه مؤسسة راند لها آثار كبيرة جدا على صانع القرار الأمريكي وحتى غيرهم أيضا. فهو أراد أن يبين موقف هذه المؤسسة طريقة نظرها للمسلمين المصطلحات التي تستعملها. طبعا ذكر الناحية التاريخية نشأة المؤسسة أهدافها بعض القائمين عليها بعض الأعيان اللي كانوا فيها ورأسوها وخرجوا بعضهم ساروا بعد ذلك ترى يعني عجائب يعني تقرأ في القصص بعضهم. هو ذكر بعض النماذج وفقه الله في ذلك وثم ذكر بعد ذلك مواقفهم. طبعا هم من الدعوة الإسلامية جاء إلى قضايا الدعوة، مثلا المصطلحات الشرعية عندهم، موقفهم من تاريخ المسلمين ما هو، موقفهم من التعليم، موقفهم حتى من بعض الأشياء اللي في مجتمعات المسلمين مثل المساجد، إيش موقفهم من المساجد. يأتي لك بأشياء بقضايا معينة، تجد تقارير وأشياء كتبت طبعا هو لا شك أنه نفس صليبي صرف، والمقصود استعداء على الأهل الإسلام، ما فيها كلام. المقصود أنه في هذا الكتاب جلى هذه النظرة، يعني وفقه الله مع ذكر يعني ما يرومونه أو يقصدونه، وخاصة إذا عرفنا أن بعض ما خرج منها طبق وانتهي، وباقي البعض في الدولة ينتظر تطبيقه. الكتاب طبعا من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث لأخونا الشيخ عبد الله المديثر. طبعا الكتاب ننصح بقراءته لأنه وقته حالي الآن، ما زالت شرارة هذه المؤسسات قائمة حتى الآن. هذا سلمك الله أيضا بحث يجمع بين الجانب المقاصدي والعقدي، يعني يجمع بين الفنين، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عارف بن مسفر المالكي، ثم عنوانه التوجه المقاصدي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر. التوجه المقاصدي المقصود، قال أنا لما قرأت في المقاصد كان عنده كتاب الشاطبي وكتابي الشاطبي الاعتصام والموافقات، أريد أستخرج منها بعض الأمور المقاصدية المتعلقة بالعقائد. قال ثم هالني بعد ذلك لما رأيت أن الكتابات المعاصرة من المعاصرين في المقاصد توسع التوسع كبير عن مراد الشاطبي، لم تقف عند قواعد الشاطبي ولا أصول التي أصلها، كما أنه لم تقف عند غاياته، بل توسعت أكثر من ذلك، فانفتحت على مدارس أو مناهج غير مناهج أهل السنة، وأدخلت أصولا وجعلت من المقاصد وليست كذلك، وصار لهذا آثار سلبية كبيرة على النتاج الفقهي. ظهرت عندنا فتاوى شاذة، حتى يقول ظهرت عندنا بعض قال لا مانع من إنتاج عقائد جديدة، يعني ما عندهم مشكلة على ضوء المقاصد أيضا. طبعا المدرسة الكبيرة المعروفة المشهورة اللي هي تنطلق من استنباط الأحكام من المقاصد لا من النصوص، مش معروفة، والآن صار يدفع بها بقوة إلى الواجهة، حتى هذا يقول النصوصيون وهؤلاء مقاصديون. يعني المقصود أنها لما رأى الانحراف الكبير في هذا الجانب أراد أن يقعد هذا الباب بقواعد أهل السنة وضبطه في هذا الباب، فجمع هذا الكتاب في المجلد هذا الكبير كما ترى، وتكلم عن المقاصد ونشأتها، ثم تكلم عن قضايا التحريرية في المقاصد وقسمها، ثم وهو أهم الأبواب عندنا المقاصد الكلية في العقائد عند أهل السنة والجماعة، وهو من أنفس المباحث في الباب، ويحتاج وهو جديد، يعني هذا من ابتكارات هذا الكتاب الحقيقة. هذا البحث بالذات يحتاج، وهو كانت أكثر من 100 صفحة تقريبا، يحتاج إلى إفراد وتوسع، ووفق الله إن شاء الله يسمعنا الشيخ عارف
إن شاء الله،
هو أهل ذلك إنه إن شاء الله صاحب قلم واطلاع، يعني
فعلا لأنه يعني ضروري التوسع فيه،
وهو يكاد يكون الباب المبتكر في هذا الباب، طبعا مع رده ونقده لكثير مما طرح في من الأفكار المعاصرة في موضوع المقاصد. الكتاب مطبوع في مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة. هذا سلمك الله بحث لطيف، أو مع صح كتابة لطيفة،
نعم.
عنوانها كليات الغياثي، غياث الظلم في غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الجويني، كتاب جعله في السياسة الشرعية، وهو من أشهر الكتب، وصار يعرف بكتاب الغياثي كذا اختصارا. هو بنى كتاب السياسة الشرعية على أصول وقواعد، وبدأ يشرحها، وجاء هذا من ابتكارات، شو هذا الكتب من إبداعات السياسة الشرعية اللي تكلم عنها إمام الحرمين الجويني رحمه الله. هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد طه إسماعيل بيور التميمي، قال أردت بهذا الكتاب أبتعد عن كل ما ذكره استطرادنا الجويني، وأذكر أستخرج منه الكليات التي ذكرها في كل باب. فجاء مثلا القواعد المتعلقة في باب الإمامة، القواعد المتعلقة في باب ولاية العهد، القواعد المتعلقة في باب أهل الحلو والعقد، القواعد المتعلقة في كذا، ويأتي لك كلية ذكرها الجويني، وكان يعول كثيرا على الإجماع الجويني في هذه الأبواب، ويذكر لك القاعدة الأولى كذا، شوف لاحظة
وجمعها
والكتاب سهل جدا وسلس، لاحظة القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، وانت ماشي بدون تصرف. هذا كلام الجويني
بسيط، يعني كم صفحة
تقريبا؟ لطيف جدا الكتاب، يعني تقرأه يعني في وانت تشرب شاهي أبو هشام،
ما شاء الله،
في 40 صفحة تقريبا، كتاب لطيف. الكتاب من إصدارات دار الميمان للنشر والتوزيع بالرياض. هذا أيضا كتاب يطبع لأول مرة على نسخة فريدة
ما شاء الله، بعنوان
كتاب التوكل. تعرف جات فترة طبعا الذين اتكلوا على الأسباب المادية ومنفصلة عن حقيقة التوكل على الله عز وجل، هذا ظهر مع ظهور الماديات وتوغل الماديات في حياة الناس، لكن قبلها سبقها الانفصام والبعد عن الأخذ بالأسباب بدعوى التوكل على الله، وهذا ظهر في القرن الرابع عند المتصوف وغيرهم. والعلماء في ذاك القرن كتبوا وأفردوا باب التوكل ردا على هذه الطائفة، بيانا لمعنى التوكل وآدابه والأسباب، وأنه لا تعارض بين أخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل، وجمعوا الآيات والنصوص وشرعوها. كان من ضمن الكتب في ذلك هذا الكتاب الجليل الذي يطبع لأول مرة بعنوان كتاب التوكل من تأليف العلامة الإمام القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 458 للهجرة، وهو حقق على نسخة خطية فريدة في هذا الكتاب، وحققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن علي الطريف وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الميمان، والكتاب يطبع لأول مرة ومخدوم خدمة علمية. ومثل هذه الكتب يعني يحتاج إليها لأنه كان عالم وتلاميذه مشهورون، طبعا هذا كان رأس الحنابلة في زمان القاضي أبو يعلى، ابنه عالم وتلاميذه علماء كبار، أبو الوفاء بن عقيل وأبو الخطاب الكلول، الخطيب البغدادي أيضا من تلاميذه، نعم، رحمة الله عليهم جميعا. هذا
ثلاث دقائق باقي لنا، طيب إن شاء الله نختم.
هذا سلمك الله كتاب طريف سهل جدا بعنوان كتاب الصلاة. هذا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن حمد الناجي رحمه الله، توفي صابه مرض توفي
رحمه الله.
ألف كتابا في قبل تقريبا في أثناء الدراسة الجامعية ونحو، لطيف جدا، أرد به جمع أحكام الصلاة بأسلوب سهل، وأول كثير على كتاب الشيخ الألباني اللي هو صيب الصلاة النبي سلم، مع بعض الإضافات اللي هو رآها وتحرير بعض المسائل وشيء من ذلك، مع مقدمة في بيان أحكام الطهارة. الكتاب من إصدارات دار الميمان، وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعد الحميد، وهو عالم مشهور ومحدث. هذا سلمك الله عبارة عن مسرد وثبت، شوف العنوان، ثبت الكتب والرسائل في مجموع فتاوى الشيخ الإسلام تيمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هشام بن سعد بن محمد العبيلي وفقه الله جاء قال إنه هذا المجموع الضخم المطبوع في 37 مجلد مع الفهارس، ضمن عدد من الرسائل والكتب والقواعد مشهورة معروفة وبثت، بس منها ما هو مكرر أو مقطع ونحو ذلك، ومنها ما هو فيها وفي غيرها أيضا. جاء وأراد إلى هذه جاب مجلد مجلد يستخرج ما فيه من الرسائل أو القواعد أو الفتاوى نحو أمور الفتاوى الكتب، ويذكر هذا الكتاب هل هو كامل أو لا، هل هو مطبوع أو لا، هل هو مكرر في نفس المجموع أو كرر في مجاميع أخرى، ثم يذكر إذا طبع أو أخذ رسائل علمية أو نحو ذلك. لاحظ أنت معي، لاحظ هذا كذا، شوف مثلا المجلد الرابع عشر، أنت لاحظ شايف؟
نعم.
تفسير سورة الفاتحة أينما أخذوه في مجموع فتاوى هنا ما في أي معلومات، لكن شوف إذا قال شيخ الإسلام تعالى كذا يذكر لك كذا، هذا معلومات عنها الآن من تكرارها من وجودها من تتمتها في محل آخر،
مفيد جدا لطالب العلم يعني،
وهو هاي بداية مشروع هو يقول نرجو إن شاء الله سيتطور الأكبر من ذلك. الكتاب طبع في دار الميمان للنشر والتوزيع، هذا عندنا ألفية لطيفة جدا جدا لطيفة
بها إن شاء الله.
طبعا ألفية في علم العقائد سميت بألفية التوحيد، هي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن الشيخ العلامة علي آدم المشهور في مكة، وهو سلمك الله جاء إلى هذه الألفية التي سماها الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية. طبعا من العجائب أنه سميت كذا في العنوان، لكنه في أول المنظومة سميتها بالدرة المضية حاوية العقائد السنية، يعني المفروض هذا الشيء بالعنوان، ما أدري لماذا أخ يعني غير العنوان. طبعا قام على طباعتها هذا الرسالة وهي ألف بيت تقريبا كلها في عقائد أهل السنة، ما تغير عنوان مادي، اللي قام على طباعته وأشرفه وأشكل النظم بالكامل ورقمه أخونا الحبيب فضيل الشيخ سالم العماري، وهو من أهل العلم فضلاء منشورين بجدة، وهو المؤلف صاحب الألفية، عول على كتاب الشيخ الدكتور الحبيب محمد يسري إبراهيم في كتاب درة البيان في أصول الإيمان، وهو ذكر هذا في آخر النظم، والكتاب مطبوع زي ما ترى.
اسمه مرة أخرى
عنوانه ألفية التوحيد كذا عنوان المسمى الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن العلامة الشيخ علي آدم المشيخ المشهور المعروف، وفقهم الله. إصدارات مركز إحسان المتخصص للنشر والتوزيع.
نعم، جزاهم الله خير وجزاكم الله خير شيخنا على هذه المعلومات القيمة وهذه الفوائد، وإن شاء الله نلتقي في حلقة الأربعاء في 9:45 بإذن الله تعالى،
العاشرة
في 10:45 بإذن الله تعالى بتوقيت مكة المكرمة. ونشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.